أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الأحكام الظاهرية حقيقتها أنها خطابات شرعية لتعيين الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي، وهذه الأهمية التي على أساسها يختار المولى حفظ هذا دون ذاك، إما أن تكون ناشئة من جهة الاحتمال وهي ما تسمى بأهمية أو أقوائية الاحتمال، وإما أن تكون ناشئة من المحتمل، يعني أهمية أو أقوائية المحتمل. وكلما كان الحكم الظاهري ناشئا عن أهمية أو أقوائية الاحتمال دخل في باب الأمارات، وكلما كان ناشئا من أهمية المحتمل فهو داخل في الأصول العملية. فمثلا خبر الثقة أمارة وحجيته حكم ظاهري من باب الأمارات. لماذا؟ وذلك لأن حجية خبر الثقة ناشئة من أقوائية الاحتمال، وذلك لأننا لو لاحظنا مجموعة من أخبار الثقات ولنفرضها 1000 خبر، المولى حينما يلاحظ هذه المجموعة من أخبار الثقات، فمن الواضح أن أخبار الثقات ليست كلها مطابقة للواقع، بعضها مطابق للواقع وبعضها ليس مطابقا للواقع. وهذا معناه أن لدينا مجموعتين من الأحكام الواقعية، المجموعة الأولى الأحكام الواقعية المطابقة لخبر الثقة، وهذه الأحكام تكون في موارد كون الثقة صادقا ومطابقا للواقع. والمجموعة الثانية من الأحكام الواقعية الأحكام الواقعية المخالفة لخبر الثقة، وهذا إنما يكون في حالات اشتباه أو كذب الثقة. فلدينا نوعان وقسمان من الأحكام الواقعية، قسم من الأحكام الواقعية مطابق لأخبار الثقة، وهذا في موارد صدق خبر الثقة، ومجموعة ثانية من الأحكام الواقعية غير مطابق لخبر الثقة، هذا في أي موارد؟ في موارد اشتباه أو خطأ خبر الثقة، فإن الحكم الواقعي مخالف لما أخبر به الثقة. وهذا يؤدي إلى استنتاج أنه يوجد إذن لدينا نوعان من الملاكات الواقعية. إذا كان لدينا نوعان من الأحكام الواقعية، كل حكم ناشئ من ملاك، فنقول لدينا نوعان من الملاكات الواقعية. النوع الأول أو المجموعة الأولى الملاكات الواقعية المطابقة لخبر الثقة. وهي في أي حالة؟ في حالة كون إخبار الثقة صادقا ومطابقا للواقع. والمجموعة الثانية من الملاكات الملاكات الواقعية غير المطابقة لأخبار الثقات، وهي بها حالة في حالة اشتباه أخبار الثقة. وبتعبير آخر، لدينا مجموعتان من الملاكات، مجموعة من الملاكات قام عليها كاشف ظني، أو هي مطابقة للكاشف الظني، ومجموعة من الملاكات الواقعية لم يقم عليها كاشف ظني، أو عبر هي مخالفة للكاشف الظني الذي هو خبر الثقة، فيما لو كان مخطئا أو مشتبها فإن هذا الكاشف الظني مطابق للملاك أو مخالف؟ مخالف. فهذه المجموعة من الملاكات مخالفة مغايرة للكاشف الظني. حينئذ المولى ماذا يفعل؟ لديه مجموعتان من الملاكات الواقعية، فإن أراد أن يجعل الحجية لخبر الثقة فهذا معناه أنه حافظ على الملاكات الواقعية المطابقة لهذا الكاشف الظني وهو خبر الثقة، ولكنه ضيع وخسر الملاكات الواقعية المخالفة للكاشف الظني، لأنه إذا أمر المكلف بالعمل بخبر الثقة فهذا معناه أن المكلف سيعمل بجميع أخبار الثقة بما فيها الأخبار غير المطابقة للواقع. وبعمله بأخبار الثقة جميعا اللي هي حسب المثال 1000 قد حافظ على الملاكات الواقعية المطابقة لخبر الثقة في موارد صدق الثقة، لكنه ضيع الملاكات الواقعية في موارد خطأ أو اشتباه الثقة. يعني هذا المثال اللي هو 1000 خبر ثقة، لو فرضنا 600 خبر ثقة مطابق للواقع و400 خبر ثقة مخالف للواقع، فلو قال المولى اعمل بخبر الثقة فيجب عليك أن تعمل بمجموع 1000. زين، عملك بمجموع 1000 ماذا يعني؟ أنك حصلت مجموعة من الملاكات الواقعية وضيعت مجموعة من الملاكات الواقعية. أي مجموعة حصلتها؟ الملاكات الواقعية التي يطابقها الكاشف الظني، وهي الموارد 600. أما في الموارد 400 الأخرى، خبر الثقة مطابق للواقع لو مو مطابق؟ غير مطابق. وأنت عملت به، إذا عملت به وهو غير مطابق للواقع، إذن حافظت على ملاك الواقع أو ضيعته وخسرته؟ خسرت ملاك الواقع. فجعل الحجية لخبر الثقة معناه تحصيل المجموعة الأولى من الملاكات الواقعية وتضيع المجموعة الثانية، والعكس بالعكس. إن اختار المولى عدم حجية خبر الثقة، فهذا ايش راح يؤدي؟ سيحافظ على الملاكات التي على خلاف الكاشف الظني، التي كان خبر الثقة فيها مخالفا للواقع، وهي الموارد 400. فالمكلف لا يعمل بخبر الثقة، وإذا كان لا يعمل بخبر الثقة لا يضيع عليه الملاكات الواقعية 400، ولكنه بسبب عدم عمله بخبر الثقة سيضيع المجموعة الأولى من الملاكات، وهي الملاكات المطابقة لأخبار الثقات 600. فالمولى إن جعل الحجية لخبر الثقة فقد حافظ على الملاكات الواقعية المطابقة للكاشف الظني، وخسر الملاكات الواقعية المخالفة للكاشف الظني. هذا إذا جعل الحجية لخبر الثقة. أما إذا لم يجعل الحجية لخبر الثقة فقد حافظ على الملاكات الواقعية التي يكون الكاشف الظني على خلافها، ولكنه خسر المجموعة الأولى من الملاكات وهي المطابقة للكاشف الظني، فإنه إذا لم يعمل بخبر الثقة فقد ضيع تلك الملاكات التي تطابق خبر الثقة. إذن المولى بين خيارين، إما أن يحفظ المجموعة الأولى ويضيع المجموعة الثانية، فماذا يشرع؟ حجية خبر الثقة. وإما أن يحافظ على المجموعة الثانية ويضيع المجموعة الأولى فيشرع عدم حجية خبر الثقة، فيقع التزاحم الحفظي عند المولى. فماذا يفعل؟ فيأتي ويزن هاتين المجموعتين من الملاكات. أي مجموعة وأي مجموعة؟ المجموعة المطابقة للكاشف الظني في موارد صدق خبر الثقة، والمجموعة من الملاكات الواقعية المخالفة للكاشف الظني في موارد اشتباه أو خطأ خبر الثقة، فيزن أيهما أهم في نظره فيقول المجموعة الأولى أهم من المجموعة الثانية. ليش المجموعة الأولى أهم من المجموعة الثانية؟ يقول لأن المجموعة الأولى مطابقة لمن؟ لمن مطابق؟ للكاشف الظني وهو خبر الثقة. فالمجموعة الأولى قام عليها كاشف ظني قوي مطابق لها. أما المجموعة الثانية فهي مخالفة للكاشف الظني، فيرجح المجموعة الأولى على المجموعة الثانية لأن المجموعة الأولى قام عليها كاشف ظني قوي. فلماذا رجح المجموعة الأولى؟ لأقوائية الاحتمال. يعني شنو لأقوائية الاحتمال؟ لأنه قام عليها كاشف ظني مطابق يحافظ عليها، بينما المجموعة الثانية لم يقم عليها كاشف ظني، لأن الكاشف الظني مطابق لها أو مخالف لها؟ مخالف لها. إذن لم يقم عليها كاشف ظني، فرجح المجموعة الأولى على المجموعة الثانية بأقوائية الاحتمال. ولم يلحظ أقوائية المحتمل، ولم يلحظ نوعية المحتمل، لأن المجموعة الأولى التي قام عليها خبر ثقة مطابق لها ليست منحصرة بنوع محدد من الأحكام الشرعية، بل الملاكات الواقعية التي طابقها خبر الثقة قد تكون ملاكات للوجوب، قد تكون ملاكات للحرمة، قد تكون ملاكات للإباحة، للاستحباب، للكراهة، فهي محددة بنوع خاص أو غير محددة؟ غير محددة. وهكذا الملاكات الواقعية في المجموعة الثانية التي شنو؟ على خلاف خبر الثقة، لم يطابقها خبر الثقة، أيضا يمكن أن تكون ملاكات وجوب، ملاكات حرمة، ملاكات استحباب. إذا لا توجد لدينا مجموعتان، نوعان، هذا النوع أفضل من ذاك النوع، هذا النوع أقوى من ذاك النوع، لا، المجموعة الأولى مشتملة على أحكام متنوعة والمجموعة الثانية مشتملة على أحكام متنوعة. نعم المجموعة الأولى قام كاشف ظني على طبقها، والمجموعة الثانية لم يقم كاشف ظني على طبقها، بل هي على خلاف الكاشف الظني. فالمولى رجح المجموعة الأولى على المجموعة الثانية فقط وفقط لأجل هذا الكاشف الظني. يعني المجموعة الأولى عليها كاشف ظني، المجموعة الثانية ليس عليها كاشف ظني، وهذا ما يسمى بأقوائية الاحتمال. هذا تعميق لمعنى أقوائية الاحتمال قد لا يلتفت إليه كثيرون، كثير لا يلتفت إلى هذا المعنى. يتصور أن أقوائية الاحتمال، ليش توقفت عند هذا المطلب؟ لأن البعض يقع في الخلط والاشتباه، حتى في الشروح تلقونها يقول ليش يعني خبر الثقة صار حجة؟ لأن احتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه. خبر الثقة 80% صادق، 20% شنو؟ كاذب. ف فاحتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه، فجعله الشارع حجة لأقوائية الاحتمال. وين التزاحم الحفظي أصلا؟ وين التزاحم الحفظي؟ خبر ثقة احتمال 80% صادق، 20% ليس صادق، شون تشرح لي التزاحم الحفظي؟ التزاحم الحفظي الصحيح المبني على أقوائية الاحتمال هو الآن اللي شرحته لك. فالإخوة اللي ما صار عندهم واضح خلي يراجعون التسجيل ويكتبونه، لأن مطلب مهم جدا أن واحد يراجعه ويدقق به. هذا بالنسبة إلى أقوائية الاحتمال. أما بالنسبة إلى أقوائية المحتمل الذي يكون المناط في صيرورة الحكم الظاهري أصلا عمليا، فهو أن يلحظ المولى نوعية الحكم المشكوك، ويكون هذا الحكم المحتمل بذاته أهم في نظر المولى من ذاك الحكم المحتمل الآخر، سواء قام الكاشف الظني على طبقه أو لم يقم الكاشف الظني على طبقه. فمثلا لو دار الأمر بين الإلزام والترخيص، فلدينا إلزام محتمل وترخيص محتمل، فالمولى يزن درجة اهتمامه بالإلزام ودرجة اهتمامه بالترخيص. فإن كان الإلزام المحتمل أكثر أهمية في نظره، جعل الحكم الظاهري على طبق الإلزام المحتمل، فماذا يشرع لنا؟ يشرع لنا لزوم الاحتياط، كما في مسألة الدماء والأعراض. في مسألة الدماء والأعراض إذا دار الأمر بين الحرمة والإباحة، فالمولى يرجح من؟ يرجح الحكم الإلزامي المحتمل وهو الحرمة على الإباحة، سواء كان احتمال الإباحة أقوى من احتمال الحرمة أو كان احتمال الحرمة أقوى من احتمال الإباحة. المولى لا ينظر إلى من؟ إلى الأقوائية في الاحتمال، لا ينظر إلى وجود الكاشف الظني، لا، ينظر إلى نفس الحرمة ونفس الإباحة. يقول الحرمة في هذا المورد أهم في نظري بالحفظ من الإباحة، فيشرع الاحتياط. أما إذا رأى أن الحكم الترخيصي أهم من الحكم الإلزامي، الحكم الترخيصي المحتمل أهم من الحكم الإلزامي المحتمل، سيجعل الحكم الظاهري على طبق ماذا؟ على طبق الحكم الترخيصي، فيشرع مثلا أصالة البراءة. فأصالة البراءة على أي شيء تستند؟ أن المولى لاحظ دائرة الشبهات فرأى فيها أحكاما إلزامية محتملة ورأى فيها أحكاما ترخيصية محتملة، والأحكام الترخيصية المحتملة في نظره أهم من الأحكام الإلزامية المحتملة، فرجح الأحكام الترخيصية المحتملة مع قطع النظر عن وجود كاشف الظني على طبقها أو عدم الكاشف الظني، مع قطع النظر عن أقوائية الاحتمال، وإنما فقط وفقط نظر علما إلى الحكم المحتمل، فرأى أن الحكم الترخيصي المحتمل أهم من الحكم الإلزامي المحتمل، فعمم الحكم بالبراءة، وإن أدى ذلك إلى ضياع الحكم الإلزامي المحتمل، لكن من أجل الحفاظ على الأهم وهو الحكم الترخيصي المحتمل. مثال أخير، أنت حينما تشك أن الماء طاهر أو نجس، المولى شنو يقول لك؟ يقول لك طبق أصالة الطهارة. فالمولى رجح الطهارة المحتملة على النجاسة المحتملة، سواء كان احتمال الطهارة أقوى من احتمال النجاسة، أو كان احتمال النجاسة أقوى من احتمال الطهارة، أو كان متساوية. يعني حتى لو احتملت النجاسة بدرجة 70% واحتملت الطهارة بدرجة 30%، لو مشينا مع أقوائية الاحتمال كن نرجح من؟ كن نرجح النجاسة لأن درجة 70%، لكن المولى قال لا أرى الاحتمال وأقوائية الاحتمال والكاشف الظني، لا ألحظ نفس الطهارة. الطهارة بنفسها مهمة ومحبوبة عند المولى، سواء كان احتمالها قويا أو ضعيفا. فإذا اختلط الطاهر بالنجس ولم نميز، رجح المولى التعميم بالطهارة، وإن كان سيوقع المكلف في من؟ في بعض النجاسات. يقول هذا ألف عين لأجل عين تكرم، نريد أن نكرم الطهارة، ما لنا علاقة بعد بتلك الموارد الأخرى. هاي يسميها أقوائية المحتمل. الخلاصة، الضابطة التي وصلنا إليها لحد الآن أن الحكم الظاهري في باب الأمارات هو الحكم الظاهري الناشئ من أقوائية الاحتمال محضا، يعني فقط وفقط أقوائية احتمال. وأما إذا كان الحكم الظاهري ناشئا من أقوائية المحتمل محضا أو ناشئا من أقوائية الاحتمال والمحتمل معا، كما في قاعدة الفراغ التي شرحناها في محلها، فهذا كله أصل عملي. يعني إذا أريد نسوي هالقسمة الثنائية شو نقول؟ الحكم الظاهري إما ناشئ من أهمية الاحتمال محضا، وإما لا، الأول هو الأمارة والثاني أصل عملي. هسه سواء كان أهمية محتمل أو أهمية احتمال ومحتمل، المهم ليس أهمية احتمال محضا. إذا كان أهمية احتمال محضا فهذا أمارة. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل كلامنا، الاستصحاب. نطرح السؤال الثالث، الاستصحاب أصل أو أمارة؟ إذا نريد نعرف أنه أصل أو أمارة كن نرجع إلى الضابطة التي ذكرناها قبل قليل. إن كان الحكم الظاهري في باب الاستصحاب ناشئا من أقوائية الاحتمال محضا، إذن الاستصحاب أمارة. أما إذا لم يكن كذلك فالاستصحاب أصل عملي. يعني إذا كان ناشئا من أقوائية المحتمل فهو أصل عملي. زين، كيف نشخص الآن بالنتيجة الاستصحاب أصل أو أمارة؟ الجواب، تشخيص كون الاستصحاب أمارة ناشئة من أقوائية الاحتمال محضا أو كونه أصلا عمليا ناشئا من أقوائية المحتمل هو أمر صعب مستصعب وليس بالأمر اليسير. وذلك لأن كلتا الضابطتين متعسرة متعذرة في باب الاستصحاب. يا ضابطتين، أقوائية الاحتمال محضة وأقوائية المحتمل، كلتا هاتين الضابطتين لا يمكن أن نجدها في الاستصحاب. لا نلقى أقوائية احتمال محضة حتى نسوي شنو؟ أمر. ولا نلقى شنو؟ أقوائية محتمل حتى نعتبره أصل عملي. يبقى الاستصحاب خنثى مشكل. زين، ليش كلا الأمرين ما موجود؟ وذلك أما أقوائية الاحتمال، إذا أردنا أن نعتبر الاستصحاب أمارة فلا بد أن نقول بأن الحكم الاستصحابي ناشئ عن أقوائية الاحتمال محضا. بأي يدعى؟ بوجود كاشف ظني في الاستصحاب، وهذا الكاشف الظني هو غلبة بقاء ما يحدث أن كل أمر حادث فالغالب فيه أن يبقى أو يزول. الغالب فيه أن يبقى. حدوث الشيء في مرحلة سابقة كاشف ظني عن بقائه في مرحلة البقاء، عن استمراره في مرحلة البقاء. يعني إذا كنت على يقين بأنك توضأت في الساعة السادسة، يقينك السابق بالطهارة كاشف ظني عن ماذا؟ عن بقاء الطهارة إلى هذه اللحظة. زين، فوجدنا كاشفا ظني. زين، إذا وجدنا هذا الكاشف الظني، كيف نصور التزاحم الحفظي والترجيح على أساس أقوائية الاحتمال؟ نقول المولى يلاحظ دائرة الشبهات الصالحة لجريان الاستصحاب عند المكلف. شبهات عند المكلف ومو عند المولى. لو فرضنا أن المكلف عنده 100 شبهة وكل هذه الشبهات 100 عنده يقين بالحالة السابقة، يعني هذه 100 شبهة كلها مجرى المن للاستصحاب، عند 100 حكم شك فيه وهذه الأحكام لديه يقين سابق بحدوثها وشك في ارتفاعها. زين، ولكن هل هذه الأحكام جميعا في الواقع في علم الله تعالى هل هي جميعا باقية أو أن بعضها في الواقع وفي علم الله تعالى قد ارتفع وتبدل بغيره؟ الجواب: ليس كل ما حدث سابقا فهو باقي، بعضها لا يزال باقي والبعض الآخر ارتفع وحدث مكانه حكم آخر. يعني لو لدينا 100 إناء نقطع بأنها كانت طاهرة جزما سابقا، 100 إناء كانت طاهرة جزما، الآن شككنا في بقاء طهارة هذه الآنية المئة، فليس من المعلوم أن الطهارة باقية فيها جميعا. يجوز بعضها تحول من الطهارة وحدث فيه شنو؟ النجاسة، وبعضها لا يزال باقيا على الطهارة. زين، إذن لدينا نوعان من الأحكام الواقعية، بعض هذه الأحكام الواقعية حدثت ولا تزال باقية، وبعضها حدث ولكنه ارتفع. شيل كلمة أحكام خليها ملاكات، قل لدينا مجموعتان من الملاكات، المجموعة الأولى التي عاد حدث على طبقها حكم شرعي ولا يزال باقي في الواقع، هسه ما ندري احنا، نحن نشك في البقاء، لكن في الواقع المجموعة الأولى من الملاكات هي التي حدثت على طبقها أحكام ولا تزال باقية، والمجموعة الثانية من الملاكات هي تلك الملاكات التي حدثت على طبقها أحكام ولكن هذه الأحكام شنو؟ زالت وتبدلت. حينئذ المولى إذا نظر إلى دائرة الشبهات المئة أمامه خياران، إما أن يحكم بحجية الاستصحاب فيها مطلقا، وإما أن يحكم بعدم حجية الاستصحاب فيها مطلقا. فإن حكم بحجية الاستصحاب فيها مطلقا فهذا معناه أن المولى شنو سوى؟ حافظ على ملاكات الأحكام المطابقة للاستصحاب، اللي هي يا أحكام هي الأحكام التي حدثت ولا تزال باقية، فحافظ على ملاكات هذه الأحكام الباقية واقعا، ولكنه ضيع المجموعة الأخرى من الملاكات المخالفة للاستصحاب التي ارتفعت أحكامها وتبدلت بأحكام أخرى، كانت طاهرة تبدلت إلى نجاسة، فملاكات الطهارة ضيعها المولى، لأن قال استصحب الطهارة، بينما إذا استصحبت الطهارة هو الطهارة تبدلت إلى نجاسة، فأنت ضيعت ملاكات النجاسة الحادثة. إذن إذا عمم الحكم بالاستصحاب فقد حافظ على ملاكات الأحكام الباقية المطابقة للاستصحاب، وضيع ملاكات الأحكام الحادثة المخالفة للاستصحاب. أما إذا حكم بعدم حجية الاستصحاب فقد ضيع ملاكات الأحكام المطابقة للاستصحاب، وهي الأحكام الباقية، لأن قل لك لا تعمل بالاستصحاب، لا تحكم ببقائها، إذا ما حكمت ببقائها ضيعت ملاكاتها مع أنها باقية، لكنك حافظت على المجموعة الثانية وهي ملاكات الأحكام الحادثة الجديدة بسبب زوال الأحكام السابقة، وأنت لم تستصحب الأحكام السابقة فحافظت على الحكم الجديد. فماذا يفعل المولى؟ يحافظ على المجموعة الأولى ويضيع الثانية، أو بالعكس؟ هنا شو يسوي؟ يزن المجموعة الأولى من الملاكات المطابقة للاستصحاب مع المجموعة الثانية من الملاكات غير المطابقة للاستصحاب، ويرجح المجموعة الأولى على الثانية. زين، يرجح المجموعة الأولى على الثانية بأقوائية الاحتمال وأقوائية المحتمل. الجواب: لا يعقل أن يكون بأقوائية المحتمل. ليش؟ لأن المجموعة الأولى من الأحكام الباقية واقعان المطابقة للاستصحاب ليست منحصرة بنوع معين. قد يكون الحكم الباقي وجوبا، استحبابا، كراهة، إلزام، إباحة، بطلان، صحة، حكم وضعي، حكم تكليفي، مجموعة متنوعة ليس نوعا محددا. وهكذا الأحكام المخالفة للاستصحاب المجموعة الثانية التي ارتفعت ولم تبق واقعا أيضا ليست منحصرة بنوع معين. إذن لا يوجد لدينا نوعان معينان حتى يقال هذا النوع أهم في نظر المولى من النوع الآخر، كما في قضية أصالة الطهارة. لدينا حكم بالطهارة وحكم بالنجاسة، والحكم بالطهارة أولى في نظر المولى من النجاسة. أما في الاستصحاب لا، مرة تستصحب طهارة ومرة تستصحب شنو؟ نجاسة. مرة تستصحب وجوب، مرة تستصحب. إذن النظر ليس للمحتمل، وإنما النظر إلى أقوائية الاحتمال. شلون نقول؟ نقول إن المجموعة الأولى من الملاكات، يا ملاكات، ملاكات الأحكام المطابقة للاستصحاب، قد قام عليها كاشف ظني. ما هو الكاشف الظني؟ وهو غلبة بقاء ما حدث سابقا. أن ما حدث سابقا ففي الأعم الأغلب يبقى، هذا كاشف ظني عن البقاء. بينما الملاكات في الأحكام المخالفة للاستصحاب فهي شنو؟ ملاكات لأحكام حادثة بعد ارتفاع ما حدث سابقا. إذا ليس عليها كاشف ظني بأن ما حدث يبقى، فالمجموعة الأولى فيها كاشف ظني، والمجموعة الثانية ليس على طبقها كاشف ظني، والمولى رجح المجموعة الأولى على الثانية لوجود الكاشف الظني، وهذا ما يعبر عنه بأقوائية الاحتمال، فحكم بحجية الاستصحاب لأقوائية الاحتمال. هذا تصوير من؟ هذا تصوير أقوائية الاحتمال في الاستصحاب. ولكن هذا التصوير باطل. فتقول شيخنا صار لك شقد تحكي دوختنا بالمطلب، وبعدين يقول هذا التصوير باطل. ليش باطل؟ إذ لا يوجد لدينا هكذا كاشف ظني أن ما يحدث فهو يبقى غالبا، ما عندنا هيك كاشف ظني. لا يوجد لدينا كاشف ظني يقول إن ما حدث سيبقى، ما عندنا هيك كاشف ظني. لا، ما حدث يمكن أن يبقى ويمكن أن شنو؟ يرتفع. نعم، بدافع من العادة اعتاد الناس أن يتعاملوا مع الحادث أنه يبقى، وهذا أصلا عادة مو عند الإنسان فقط، وإنما عند من؟ عند حتى حيوانات. هذه العادة موجودة حتى عند الحيوانات. حيوانات أيضا تبني على أن ما كان موجودا فهو باقي، ولهذا تقصد بركة الماء التي شربت منها قبل سنة أو 30 سنة كما في الفيلة كما يقال. إذن هذا على طبق العادة وليس كاشفا ظني، وهذا ما بيناه في الحلقة الثانية. إذن لا يوجد في الاستصحاب أقوائية احتمال. إذن هو أمارة أو ليس أمارة بحسب هذا المقياس؟ ليس. لكن يوجد فيه أقوائية محتمل أو لا يوجد؟ الاستصحاء. هل يمكن أن يقال إن الأحكام المطابقة للاستصحاء رجحها المولى على الأحكام المخالفة للاستصحاء بسبب أهمية نوع وذات الأحكام المطابقة وليس بالنظر إلى وجود الكاشف الظني؟ الجواب هذا غير صحيح أيضا، لأن الترجيح بأقوائية الاحتمال يشترط فيه ماذا؟ أن يكون لديك نوعان من الحكم، كالحكم بالإلزام والحكم بالإباحة، فيزن المولى درجة اهتمامه بأحدهما دون الآخر، فإن كان يهتم بالإلزام شرع الاحتياط، وإن كان يهتم بالإباحة شرع البر. لكن هذا فرع كون الحكمين المتزاحمين نوعين مشخصين محددين، لكنه في الاستصحاب الأحكام التي يراد استصحابها المطابقة للاستصحاب الباقية واقعا والأحكام المخالفة للاستصحاب واقعا التي ارتفعت، هل هي من نوع واحد أو أنواع مختلطة؟ أنواع مختلطة. الأحكام المطابقة للاستصحاب واقعا التي حدثت ولا تزال باقية ليست منحصرة بنوع واحد، لدينا أحكام واقعية باقية، وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، وضعي، تكليفي وغير ذلك. وهكذا النوع الثاني، الحكم الثاني، الأحكام التي لم تبقى، الأحكام المخالفة للاستصحاب أيضا شنو؟ ليست منحصرة بنوع. إذن لدينا مجموعتان من الأحكام المختلفة المتنوعة، المجموعة الأولى مطابقة للاستصحاب تشمل وجوب، حرمة، استحباب، كراهة إلى آخره، والمجموعة الثانية المخالفة للاستصحاب أيضا تشتمل على وجوب وحرمة واستحباب وكراهة. والمولى إذا رجح المجموعة الأولى المطابقة للاستصحاب على المجموعة الثانية فلا يعقل أن يكون بأقوائية المحتمل، لأن المحتمل ليس محددا مشخصا بنوع معين حتى نقول لأقوائية ومحبوبية المحتمل. إذن لا عدنا أقوائية احتمال ولا عدنا أقوائية محتمل. إذن شو نسوي؟ بالنتيجة الاستصحاب أمارة أو أصل؟ أنتم تقولون لا أقوائية احتمال إذن ليس أمارة، زين لا أقوائية محتمل إذن وش نسوي يعني؟ نقول الاستصحاب لا أمارة ولا أصل، هذا لم يقل به أحد، فما هو الحل؟ لابد أن نجد حلا. الحل يطرحه السيد الشهيد قدس سره، وهذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. أرجو أن تراجعون المادة في درس اليوم لأن شوية بها بعض الملاحظات الدقيقة حتى نكمل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.